Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
سوريا الرئاسة الانتقالية توقع اتفاقا مع الأكراد يقضي بدمج كافة مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية المدنية والعسكرية في إطار الدولة السورية. وقائد قوات سوريا الديمقراطية يؤكد أن الاتفاق يشكل فرصة حقيقية لبناء سوريا جديدة. إسرائيل تعلن أنها تشجع وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية على تولي المساعدات المقدمة في قطاع غزة بدلا من وكالة الأونروا بعدما قطعت علاقاتها بها. والأمم المتحدة تحذر من تداعيات خطيرة لوقف إمداد قطاع غزة بالكهرباء والوقود. حرب أوكرانيا، مباحثات أمريكية أوكرانية في جدة تعرض خلالها أوكرانيا خطط لوقف إطلاق نار جزئي مع روسيا هدنة في البحر والجو في مبادرة تأمل منها استعادة دعم البيت الأبيض. موريتانيا، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يدعو الأحزاب السياسية لتقديم مقترحاتها بشأن الحوار الوطني المزمع إطلاقه قريبا. في المغرب، تعبئة مكثفة لإزاحة الثلوج وإعادة فتح المحاور الطرقية المقطوعة في بعض الأقاليم جراء التساقطات الثلجية والمطرية الغزيرة. نبدأ من سوريا، حيث وقع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اتفاقا يقضي بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية. ونشرت الرئاسة السورية بيانا وقعه الطرفان أمس، وجاء فيه أنه تم الاتفاق على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز. كما نص الاتفاق على دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد وكافة التهديدات التي تمس أمنها ووحدتها. وقال قائد قوات سوريا الديمقراطية أن الاتفاق الذي أبرمه مع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع والقاضي بدمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية يشكل فرصة حقيقية لبناء سوريا جديدة. للتعليق معنا من حلب أحمد رمضان، مدير مركز رؤية للدراسات الاستراتيجية.
لا شك أن توقيع هذا الاتفاق يعتبر خطوة مهمة وتخدم أيضا السوريين بشكل عام، لأنها تحقق الآن انضمام جزء من الأرض السورية إلى سلطة الدولة السورية الجديدة دون أن يكون هناك أي اشتباك، وإنما نتيجة اتفاق. وأيضا ما تم يعكس أيضا التطور الذي تشهده المنطقة وقناعة قيادة قوات سوريا الديمقراطية بأن استمرارها بهذا الشكل لم يعد ممكنا، وأن الظروف الإقليمية والدولية لا تخدم بقائها بصورة منعزلة خارج سلطة الدولة السورية. ولذلك كانت هناك مفاوضات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وقام رئيس قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بزيارة العاصمة دمشق حوالي 3 مرات، والتقى الرئيس الشرع وجرت مباحثات مطولة فيما يتعلق بإدماج السلطات تحت سلطة الدولة السورية. وأعتقد أننا الآن أمام تطور مهم يجب أن يترجم على الأرض. التحدي الآن هو ترجمة هذا الاتفاق على الأرض وقبول السلطات في شرق سوريا بتنفيذه بشكل حرفي. والدولة السورية هي دولة الجميع، دولة المواطنة، ومعنية بحماية جميع مواطنيها من ناحية، ومعنية بأن تمتد سلطاتها أيضا إلى كامل الأراضي السورية وأن تعمل على تقديم الخدمات لكافة المواطنين السوريين.
أعلنت إسرائيل أنها تشجع وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية على تولي المساعدات المقدمة في قطاع غزة بدلا من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بعدما قطعت علاقاتها بها. والمفوض الأممي السامي للوكالة فيليب لازاريني أعلن أنه لا يمكن استبدال الأونروا إلا بمؤسسات فلسطينية. وقال خلال المؤتمر الصحفي في جنيف إن البديل ليس منظمة غير حكومية وليس منظمة أخرى تابعة للأمم المتحدة، البديل الوحيد القابل للاستمرار هو المؤسسات الفلسطينية التابعة للدولة الفلسطينية. وأضاف لهذا السبب بدلا من التركيز على الرغبة في إلغاء وكالتنا، الأفضل أن نركز ونوجه كل طاقاتنا وجهودنا نحو الحل السياسي. الأمم المتحدة حذرت من تداعيات خطيرة على السكان المدنيين في قطاع غزة إثر قيام إسرائيل بوقف إمداد القطاع المدمر بالكهرباء، علما أنه محروم أيضا من شحنات الوقود منذ أكثر من أسبوع. وقال المتحدث باسم المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان أن إسرائيل باعتبارها دولة الاحتلال ملزمة قانونا بتوفير حاجات سكان الأراضي التي تسيطر عليها. وقطعت إسرائيل الأحد الخط الوحيد الذي كان يمد قطاع غزة بالكهرباء، وذلك بعد أسبوع من قرارها منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع المدمر جراء 15 شهرا من الحرب. نتابع هذا الروبورتاج الذي أعده مراسلنا في غزة سيف الصويتي.
بدءا من منع إدخال المساعدات الإغاثية، مرورا بقطع المياه، وأخيرا قرار بقطع الكهرباء عن القطاع، والسؤال من أهالي غزة أين هي الكهرباء المقطوعة أصلا منذ بداية الحرب؟
هي هو أصلا في كهرباء أن إسرائيل تقطعها؟ إحنا من بداية هذه الحرب لحتى هذه اللحظة الكهرباء ما شفناها أصلا.
بس يعني هي وقفت على الكهرباء، مشاكل يعني مشاكل المخابز، مشاكل المية، مشاكل الشرب، مشاكل الصحة، مشاكل الأطفال، حليب الأطفال.
القرار الإسرائيلي يتموضع بقطع الكهرباء عن محطات تحلية المياه التي تم تزويدها بالكهرباء قبل قرابة 3 أشهر من خلال المؤسسات الدولية، ما يعني توقف محطات التحلية عن العمل وتعميق أزمة المياه بشكل أكبر. وهذا ما اعتبره مدير المكتب الحكومي إسماعيل الثوابتة إمعان في سياسة التجويع والعطش للسكان.
هذه الخطوة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيش شعبنا الفلسطيني، خاصة مع استمرار منع المساعدات والإمدادات الحيوية.
إيقاف الكهرباء يطال أيضا محطة معالجة مياه الصرف الصحي، وبهذا سيغرق أهالي غزة بالمياه العادمة في ظل دمار البنية التحتية التي تشكل كارثة بيئية وصحية خطيرة. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
أشاد رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرمك الذي يقود وفد بلاده في المباحثات مع مسؤولين أمريكيين في السعودية اليوم ببداية بناءة للقاءات بين الطرفين المخصصة للبحث في تسوية للحرب في أوكرانيا، وقال أن الاجتماع مع الفريق الأمريكي بدأ بشكل بناء، نعمل على إحلال سلام عادل ومستدام بعد 3 أعوام على بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا. وتعرض أوكرانيا خلال مباحثات جدة خطة لوقف إطلاق النار الجزئي مع روسيا هدنة في البحر والجو، في مبادرة تأمل منها أن تستعيد دعم البيت الأبيض. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي ينضم إليه في المحادثات مستشار الأمن القومي مايك زالتز إن تعليق المساعدات الأمريكية شيء آمل أن نتمكن من حله في محادثات اليوم. وتأتي المحادثات بالتزامن مع تصعيد روسيا هجماتها ضد أوكرانيا التي ردت الليلة الماضية بشن هجوم ضخم بأكثر من 330 طائرة مسيرة على عدد من المناطق الروسية ولا سيما العاصمة موسكو ومحيطها. نتابع تعليق محمد العروقي مدير موقع أوكرانيا اليوم متحدثا من كييف.
هذه المفاوضات ستستمر على مدى 2 كاملين في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. الجميع يعني يطلب من هذه المفاوضات ويتمنى أن تصل إلى إعادة جثور الثقة ما بين الولايات المتحدة وأوكرانيا من طرف، وإيجاد خريطة طريق لإيجاد سبل للحل الصراع في أوكرانيا. يعني لا نستطيع أن نعقد أمالا كثيرة أن يكون هذا الاجتماع هو الاجتماع النهائي في سبيل إيجاد حل للحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، ولكن هي جلسة مفاوضات من أجل استكشاف الطرق الممكنة في ظل تواتر حديث على أن أوكرانيا يجب أن تقدم تنازلات. فهذا يبقى الموضوع الشائك في كل المفاوضات، وماذا تستطيع أن تقدم روسيا أيضا، ما هي التنازلات المؤلمة التي تستطيع أن تقدمها روسيا. فبالتالي أعتقد أن يعني من المبكر جدا التفاؤل، ولكن علينا عدم التشاؤم أيضا. يبدو أن هناك أفكار أمريكية جديدة بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية قد تشارك المملكة أيضا بأفكار جديدة. إذن نحن أمام يعني حلقات مفاوضات طويلة لن تكون هذه الأخيرة.
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني دعا الأحزاب السياسية إلى أن تقدم في أقرب وقت مقترحاتها وتصوراتها والقضايا الجوهرية المقترح نقاشها في الحوار السياسي المزمع إطلاقه قريبا. وذكر في كلمة خلال مأدوبة إفطار تم بثه على الموقع الرسمي للرئاسة الموريتانية باللقاءات التي جمعته بممثلي الأحزاب السياسية والتي تطرقت إلى أهمية تنظيم حوار وطني جامع يتناول كل القضايا التي تهم البلد، معبرا عن اقتناعه الراسخ بأن التشاور والحوار يشكل دائما السبيل الأمثل لتدبير الشأن العام والتعاطي مع القضايا الوطنية الكبرى. وكانت الحكومة الموريتانية أعلنت في نوفمبر الماضي عن قرب إطلاق حوار سياسي وطني شامل لا يستثني أحدا ولا يحظر فيه أي موضوع. نستمع لتعليق سيدي محمد ولد بلعمش المحلل السياسي من نواكشوط.
كما كان متوقعا الرئيس غزواني أعلن دخوله في هذا الحوار وكلف مسفل وهو سياسي متمرس معروف بالدهاء وإن كان ينتمي إلى جيل من الشيوخ الذين يمارسون السياسة في موريتانيا. التحديين في نظري يتعلقان بمسفل، يتعلق بما هي الآلية التي سيقنع بها برام وهؤلاء الشباب للدخول في الحوار حتى يكون هناك إجماع حوله. الثانية ما مستوى التنازلات التي تستعد السلطة للتنازل عنها، يعني هذا سؤال مطروح فيما يتعلق بالمنظومة الانتخابية، فيما يتعلق بالحكام الراشد، فيما يتعلق بالملف الاجتماعي، يعني هذا سوف يكون حوارا ناجحا. النظام هو متخصص في التشاورات والرئيس غزواني لديه شخصية تلتقي بسهولة ومرونة مع الخصوم السياسيين. لافت في هذا الإفطار الرمضاني غياب الزعيم برام دعبيد، انضاف إلى برام بعض الشباب النواب.
في المغرب نشرة إنذارية من مستوى البرتقالي، أمطار قوية وأحيانا رعدية اليوم بعدد من مناطق المملكة وخاصة في الشمال، حيث من المرتقب تسجيل أمطار قوية من 50 إلى 70 ملم بدءا من الساعة 5 صباحا إلى غاية 11 ليلا، وتعبئة مكثفة لإزاحة الثلوج وإعادة فتح المحاور الطرقية المقطوعة في بعض الأقاليم جراء التساقطات الثلجية والمطرية الغزيرة. متابعة توضيحات خالد وهبي المسؤول عن استمرارية السير على الطرق بالمديرية العامة للطرق بوزارة التجهيز والماء.
التساقطات الثلجية أدت إلى اضطرابات وانقطاعات لحركة سير ب 14 مقطع طرقي تابعة لأقاليم كل من الصويرة وسطات سليب النور وتلودانت وإفران وميدلت وبولمان وشفشاون والحسيمة. ومن بين هذه المقاطع الطرقية اللي عرفت اضطرابات وانقطاعات لحركة سير بسبب حمولات المياه أو بفعل تراكم الثلوج، نذكر الطريق الوطني رقم 1 الرابطة بين الصويرة وأكادير عبر سميمو، وكذا المقطع الطرقي الرابط بين 3 بوكدرة وسد جدولة من نفس الطريق أي الطريق الوطني رقم 1، والطريق الجوي رقم 214 الرابطة بين الصويرة وشيشاوة، وكذا الطريق الوطني رقم 13 الرابطة بين أزرو وسيم حديث وأية شفلة. وبعد تدخل فرق الصيانة وإزاحة الثلوج تابعة لوزارة التجهيز والماء بالتنسيق مع السلطات المحلية، تم فتح جل هذه المحاور الطرقية في وجه حركة المرور باستثناء الطريق الجوي رقم 214 الرابطة بين الصويرة والشيشاوة، حيث تواصل فرق الصيانة التابعة لوزارة التجهيز والماء الأشغال قصد تصحيحها في أقرب الأجل.
ونشرة أخبار كاست
انتهى. أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.